بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عمر ابن سالم بازمول حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 13 المقامة بمكة المكرمة في شهر شعبان من عام 34 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
توقفنا عند المسألة الأولى ما يتعلق بتعريف السرقة، تعريف السرقة، فقلنا أن السرقة يشترط فيها أن تكون من حرص وأن تكون بلغت النصاب، وقلنا أن الحرز معناه المكان الذي يحفظ فيه المال، وحرز كل شيء بحسبه، وحرز كل شيء بحسبه. وقلنا أن النصاب ربع دينار، والدينار هو المثقال، والمثقال ما يساوي 4 غرام وربع، فربع الدينار يعني غرام وشوي، غرام وشوي. فإذا بلغت قيمة الشيء المسروق قيمة غرام من الذهب وشوي، فهذا هو نصاب السرقة، هذا هو نصاب السرقة. مسألة: قال قطعت كفه اليمنى. أقول هذا دلت عليه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم العملية، فإن القرآن جاء عاما، قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، فأمر بقطع أيدي السارق والسارقة. لكن ما بين هل تقطع اليمنى، هل تقطع اليسرى، ما موضع القطع، هل القطع من جهة الرسغ، هل القطع من جهة المرفق، هل القطع من جهة الكتف، ما بين القرآن، بينته سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام قطع يد السارق من جهة الرسغ، من جهة الرسغ، وبدأ بقطع اليد اليمنى في السرقة الأولى، فإن سرق مرة ثانية قطعت رجله اليسرى، فإن سرق مرة ثالثة قطعت كفه الشمال، فإن سرق مرة رابعة قطعت رجله اليمنى من جهة القدم. هذا هو الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن سرق في المرة الخامسة اختلف العلماء، فقال بعض أهل العلم يقتل، لحديث ورد عند الترمذي وغيره في ذلك، وقال بعض أهل العلم الحكم بالقتل منسوخ، الحكم بالقتل منسوخ، والقول الأول هو الراجح، أن الحكم بالقتل ليس بمنسوخ ولكنه موكول إلى أمر الإمام. إن رأى الإمام أن الردع يحصل بالقتل قتل، إن رأى الإمام أنه بعد الرابعة إن سرق في المرة الخامسة لا يقتله، ولكن يعني مثلا يعاقبه بعقوبة أخرى، فعل ذلك، يعني يفعل الإمام ما هو الأنسب في سياسة الناس. مسألة: قال المصنف ويكفي الإقرار مرة واحدة. أقول هذه المسألة كررها المصنف، والكلام فيها كالكلام في المسائل السابقة، فإن المسألة السابقة ذكرنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكتفي بالإقرار مرة واحدة، ولا حديث جاء فيه الاكتفاء بالإقرار مرة واحدة. كذا عندنا هنا في السرقة حديث أبي أمية المخزومي أن النبي صلى الص عليه وسلم أتي بلص قد اعترف اعترافا، يعني أقر، ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أخالك سرقت، ما إخالك سرقت، يعني ما أظنك سرقت، خلاص. فقال السارق: بلى. فعاد عليه مرتين أو ثلاثا، فلما أصر على إقراره أمر به فقطع، أمر به فقطع. وهذا خلاف ما يذكره المصنف من أن الإقرار مرة واحدة. مسألة قال أو شهادة عدلين، أقول كما صنع المصنف في حد الزنا بدأ بذكر الطرق التي يثبت بها حد الزنا، هنا كذلك يذكر الطرق التي يثبت بها حد السرقة، فذكر الشهادة الإقرار ثم ذكر الشهادة يعني شهادة عدلين يشهدان أنه قد سرق، شهادة عدلين يشهدان أنه سرق. والله عز وجل يقول استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. مسألة قال ويندب تلقين المسقط، ويندب تلقين المسقط يعني الإنسان إذا جاء وقال أنا سرقت أو أتي به أنه يعني أنه سرق، يندب أن يلقنه ما ينفك به من الحد، مثل ما قال الرسول قال ما أظنك سرقت، يقول له ما أظنك سرقت، يعني كأنه إيش يقول له، يقول له يعني شوف لك فرصة، يلقنه فإن أصر. فالشاهد أنه يلقى يندب تلقينه، تلقينه ما ينفك به من هذا الحد، لأنه المقصود ما هو المقصود يعني عقابا، المقصود أنه حماية المجتمع ومنح هذا فرصة ثانية، فإذا أمكن فالحمد لله وإذا لم يمكن فإن الحد يقام عليه. مسألة قال المصنف ويحسم موضع القطع، يحسم موضع القطع يعني يغلى زيت، يغلى زيت، فإذا ما قطعت اليد غمست اليد محل القطع في هذا الزيت الحامي حتى يلتحم الجلد ولا يستمر النزف، حتى يلتحم الجلد ولا يستمر النزف، وليس متعينا الزيت، فلو أمكن حسمه بأمر آخر بالليزر مثلا بعملية جراحية سريعة ما في مانع، المهم أنه يحسم محل القطع حتى لا يؤدي إلى وفاته، لا يؤدي إلى وفاته. ورد في حديث فيه كلام عند العلماء رحمهم الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسارق فأقر بالسرقة واعترف، فقال الرسول اقطعوه واحسموه، ولكن الحديث فيه كلام، ومع كون الكلام موجود في هذا الحديث إلا أننا نقول الرسول يقول لا ضرر ولا ضرار، وليس من مقصد الحدود أن نقيم الحد إلى الحد الذي يؤدي به إلى القتل أو الوفاة، فإذا كان الحسم بالزيت، حسم محل القطع بالزيت أو بأي شيء آخر يحفظه ويقتصر على محل العقوبة فهذا هو المطلوب. مسألة قال المصنف وتعلق اليد في عنق السارق، وتعلق اليد في عنق السارق، أقول تعليق اليد في عنق السارق لم يثبت في حديث ضعيف، لكن إن ثبت من فعل السلف فهو حجة، والإمام لعل هذا الأمر موكول إليه، الإمام يفعل من الأمر ما يحصل به ردع الناس وزجرهم عن هذا الفعل، فإن كان يرى الإمام أن من المصلحة تعليق اليد على رقبة السارق حتى يراها الناس فلا بأس بذلك، لأن المقصود الردع والزجر، الردع والزجر. مسألة قال المصنف ويسقط بعفو المسروق عليه قبل البلوغ إلى السلطان لا بعده فقد وجب، أقول ثبت في ذلك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب، تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب، وهذا اللفظ عام، وهذا اللفظ عام في السرقة وفي غيرها، لكن في الزنا قلنا بعض أهل العلم قال أن الزنا لا يقع فيه تعافي من الحدود والله أعلم. نعم. مسألة قال المصنف ولا قطع في ثمر ولا كثر ما لم يؤوه الجرين إذا أكل ولم، نعم ما لم يؤوه الجرين نص، يقول المصنف لا قطع في ثمر ولا كثر، الكثر فسره العلماء بجمار النخل أو طلعها، جمار النخل يأخذون أصل النخلة بعد أن يقطعوها وفيها لب أبيض يؤكل، فيها لب أبيض يؤكل، هذا اسمه جمار النخل. والطلع أول الطلع الذي يؤبر به النخل، حينما تثمر النخل يطلع طلع منها، إذا كان النخل ذكر يطلع منه طلع تؤبر به النخل، فهذا أيضا يؤكل ولونه أبيض، ولونه أبيض مثل النارجين، وله رائحة. هذا الطلع يؤكل أيضا ويتقوى به، والجمار أيضا يؤكل ويتقوى به. فمن أكل من الثمر أو أكل من الكثر هذا فإنه لا تقطع يده. قال: إذا أكل ولم يتخذ خبنة وإلا كان عليه ثمن ما حمله مرتين وضرب النكال. هذه مسألة في أن الإنسان إذا دخل مزرعة وأكل من ثمرها فإنه لا يقطع، لا تقطع يده. طيب، إذا أخذ من ثمرها وشال معاه، عنده كيس ملى من هذا الثمر وجاء خارج ومسكه صاحب المزرعة، نقول برضو لا قطع، إنما أنت تعاقبه بأن تأخذ ضعف قيمة هذا الشيء الذي هو أخذه وتضربه نكالا، تضربه نكالا لهذا الفعل، نكالا في هذا الفعل. وهذا الأمر أيضا ينبغي أن يكون إلى ولي الأمر حتى لا يحصل تعدي من الناس على بعضهم البعض، فيرفع هذا الأمر إلى ولي الأمر لما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال: ما أصاب من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق شيئا منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة. هذا الحديث فيه تفصيل، فصل، فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن من دخل إلى المزرعة وأخذ وأكل وهو محتاج ما في مشكلة، فإن دخل إلى المزرعة وأكل وشال معاه في كيس وجاء خارج فإنه يؤخذ منه هذا الشيء، يؤخذ منه هذا الشيء ويعاقب بدفع غرامة مثلي قيمته ويضرب. طبعا الضرب لولي الأمر مو صاحب المزرعة، خلاص. طيب، الصورة الثانية: صاحب المزرعة حصد الزرع، حصد الثمر ووضع الثمر في المكان المخصص لحفظ الثمر، يعني مثل ما تقول الإصطبل للخيل عندهم مخزن يسموه جرين، يضع فيه هذه الثمار ويغلق الباب عليها، فلو دخل الجرين وأخذ من الثمر الموجود من الجرين إيش يعتبر؟ سارق، لأنه أخذ الثمر من حرز مثله، بشرط أن يكون الثمر الذي أخذه قيمته ربع دينار فأكثر، خلاص، بشرط أن يكون الثمر الذي أخذه ربع دينار. فإن كان أخذ أقل يعاقب بالطريقة السابقة، أما إذا كان أخذ فإنه يعتبر عليه حد السرقة، يعتبر عليه حد السرقة. مسألة: قال المصنف: فليس على الخائن والمنتهب والمختلس قطع، لحديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. وبينا في أول الكلام الفرق بين هؤلاء. مسألة: قال: وقد ثبت القطع في جحد العارية. أقول: هذا الذي ذكره المصنف اختلف فيه أهل العلم، والأصل فيه حديث المرأة المخزومية التي كانت تستعير من الناس الأشياء ثم تقول تلفت أو ضاعت ولا تردها، قالوا: فأتي بها إلى رسول الله فقطع يده. اختلف العلماء هل القطع من أجل جحد العارية ولا القطع من أنها تسرق. الذي رجحه ابن القيم وغيره من أهل العلم أن القطع بسبب السرقة، أن القطع بسبب السرقة. ويؤكد لكم هذا أن حد السرقة غير منطبق في جحد العارية، أن حد السرقة غير منطبق في جحد العارية، وبالتالي لا نستطيع أن نجزم بما ذكره المصنف في هذه المسألة من أن الرسول قطع بجحد العارية، بل نقول الذي يظهر بجمع روايات حديث المرأة المخزومية أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقطع إلا من أجل السرقة. وذكر ابن القيم روايات واضحة في هذا المعنى في حديث المرأة المخزومية. اللي بعده.
قال رحمه الله: باب حد القذف.
من قذف غيره بالزنا وجب عليه حد القذف 80 جلدة إن كان حرا و40 إن كان مملوكا، ويثبت ذلك بإقراره مرة أو بشهادة عدلين، وإذا لم يتب لم تقبل شهادته أبدا. فإن جاء بعد القذف ب4 شهود سقط عنه الحد، وهكذا إذا أقر المقذوف بالزنا.
القذف هو أن يسب الإنسان غيره يرميه بفعل الزنا، يرميه بفعل الزنا. والمصنف أول مسألة أوردها في هذا المحل هي الإشارة إلى هذا المعنى، فقال: من قذف غيره بالزنا وجب عليه حد القذف 80 جلدة، لقوله سبحانه وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. فرع: طيب لو قذفوا بغير الزنا، فقل له مثلا: يا لائط اللي تفعل فعل قوم لوط، أو نسبه إلى الأبنة يعني ممن يفعل فيه فعل قوم لوط. عند الحنابلة أن القذف بالزنا وباللواط حكمهما واحد. فإذا قذف الإنسان آخر بالزنا أو باللواط كان هذا قذفا يوجب الحد، بينما عبارة المصنف تشعر بمفهوم المخالفة أنه لا يرى القذف إلا بالزنا، لا يرى القذف إلا بالزنا. والقول بأن اللواط حكمه حكم الزنا، القذف باللواط حكمه كحكم الزنا، هو قول المالكية والشافعية والحنابلة، وخالف في ذلك الحنفية. مسألة: قال: ويثبت ذلك بإقراره مرة أو بشهادة عدلين. أقول مثل ما فعل في الحدود السابقة، بدأ بذكر طرق ثبوت الحد، فذكر ثبوته بالإقرار، والإقرار سيد الأدلة. فمن أقر بأنه قذف أقيم عليه، ثبت عليه القذف وأقيم عليه الحد. أو بشهادة عدلين، أقول للعموم: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. مسألة: قال: وإذا لم يتب لم تقبل شهادته. أقول: لأن الله سبحانه وتعالى قال في حق المقذوف: ولا تقبل لهم شهادة القاذف، ولا تقبل لهم شهادة أبدا. فذكر أنه لا تقبل لهم إلا الذين تابوا. فالتوبة تعود إلى كل الأحكام السابقة، ومنها عدم قبول شهادته، فنقول عندها: إذا تاب قبلت شهادته، إذا تاب قبلت شهادته. أما إذا لم يتب فإنه لا تقبل له شهادة، لا تقبل له شهادة، يعني لم يتراجع. ومن الصحابة أبو بكر نفيع بن الحارث شهد مرة في قضية زنا ولم تستتم الشهادة، لم يستتم نصاب الشهادة، فجلد وأبى أن يتراجع، ما تراجع عن كلمته، وما رضي يشهد بعد كذا في قضية، يقول: أنا ما تبت، أنا لازلت مصر، وما تراجع عن الحكم مع أنه أقيم عليه حد القذف. صحابي فاضل ما استتمت أركان الشهادة، أركان القذف بوجود الشهود 4. مسألة: فإذا جاء بعد القذف 4 شهود سقط عنه الحد، خلاص، لأن لا ينص. مسألة: قال: وكذلك إذا أقر المقذوف بالزنا. كذلك إذا أقر المقذوف بالزنا، خلاص، إذا أقر المقذوف يعني فلان قذفه ثم هذا المقذوف قال: فعلا أنا حصل مني هذا، سقط حد القذف عن القاذف، سقط حد القذف عن القاذف. نعم. إلا بعده.
قال رحمه الله: حد الشرب. من شرب مسكرا مكلفا مختارا جلد على ما يراه الإمام إما 40 جلدة أو أقل أو أكثر ولو بالنعال، ويكفي إقراره مرة أو شهادة عدلين ولو على القيء، وقتله في 4 منسوخ.
والتعزير.
قصر والتعزير المعاصي التي لا توجب حدا ثابت بحبس أو ضرب أو نحوهما، ولا يجاوز 10 أصوات.
كده حسبتها منها. طيب، حد الشرب، المقصود بالشرب يعني شرب الخمر، يعني شرب المسكر الذي يزيل العقل، والمسكر هو مخامر العقل، وهو الشراب الذي يشربه الإنسان فينتج منه ذهاب العقل مع إيش؟ نشوة وطرب، نشوة وطرب، لازم كذا تقول. ليش؟ لأن هناك أشياء قد تشربها تذهب عقلك وليست خمر، مثل البنج. مثل البنج، لو قلنا إنه الخمر هي ما أذهب العقل وأذهب الإحساس لدخل في هذا البنج، لكن البنج هل هو مصحوب بنشوة وطرب؟ لا. فالخمر ما أذهب العقل بقيد. إيش هو القيد؟ النشوة والطرب، حتى يخرج البنج. حتى يجي واحد يقول يا أستاذ الخمر ما خامر العقل، يقول لي إيوة، أقول له إيوة، يقول لي طيب البنج خامر العقل، يعني غطى العقل، يعني ذهب الإحساس. طيب البنج يذهب العقل والإحساس، خامر العقل، لكن لما أضيف هذا القيد يخرج البنج، فيصير الخمر ما خامر العقل، يعني أذهب العقل بنشوة وطرب. فالنشوة والطرب تخرج البنج، تخرج البنج. طيب، أورد المصنف مسائل. المسألة الأولى: من شرب مسكرا مكلفا مختارا جلد على ما يراه الإمام إما 40 جلدة أو أقل أو أكثر ولو بالنعال. أقول اتفق العلماء على أن حد الخمر الشرب، على أن حد الخمر الجلد، لكن اختلفوا في مقدار العقوبة. فمنهم من قال العقوبة في الخمر أن يضرب بالعصا وبالنعال وكذا، زي ما ورد عن الرسول أنه كان إذا أتي إليه برجل سكران ضرب بالعصا وبالنعال بدون يعني كذا، بس خلاص انتهينا. وورد أنه جلد 40 فقال به بعض أهل العلم، فقالوا شارب الخمر حده أن يجلد 40 جلدة. وورد أن شارب الخمر يجلد 80 جلدة، لما روي عن علي بن أبي طالب أنه قال إذا شرب الخمر هذا، وإذا هذا قذف، وإذا قذف جلد، فيجلد صاح شارب الخمر 80 جلدة. هذا يدلكم أنه لم يأتي تحديد من الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان مقدار هذا الحد، لم يأتي عن الرسول بيان في مقدار هذا الحد، هذا الأمر الذي حصل. لذلك قال الإمام، جلد على ما يراه الإمام إما 40 جلدة أو أقل أو أكثر ولو بالنعال، ولو بالنعال. وورد عند البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر 40. هذا أنس يقول، لما قال أنس وجلد أبو بكر 40، إيش معناته؟ معناته ما ورد عن الرسول أنه جلد 40، لكن لما جلد أبو بكر 40 وافقوه الصحابة ولا ما وافقوه؟ فصار إجماع سكوتي، خلاص. طيب، وافقوا على 40، صار إجماع سكوتي. إجماع سكوتي على تعيين 40 ولا على جواز 40؟ على جواز 40، مو على تعيينه. طيب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجرده بجريدتين نحو 40، قال وفعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن أخف الحدود 80، فأمر به عمر. إيش يدلكم هذا؟ أن الإجماع اللي حصل يوم أبو بكر، هل هو إجماع على تعيين 40 ولا على جواز 40؟ على جواز 40. إذن ما فعله أبو بكر الصديق لا حد يجي يقول يا شيخ 40 إجماع سكوتي عليها، فأقول لك نعم هناك إجماع سكوتي على 40، لكن هل هو إجماع على تعيينها ولا على جوازها؟ الذي يظهر أنه على جوازها بدلالة الرواية الأخرى التي ذكرناها لكم التي هي عند مسلم، التي هي عند مسلم. على هذا الأساس يكون ما ذكره المصنف رحمه الله إيش؟ كلام مضبوط صحيح بالأدلة. فالمرجع إذن في تحديد إن أراد الإمام أن يجعل الحد 40 مش يبغى يخليه، طيب على أي أساس الإمام يختار؟ نقول يختار بحسب ما يراه الأصلح في زجر الناس عن شرب الخمر، بحسب ما يراه الأصلح في زجر الناس عن شرب الخمر. إن فعل 40 جاز، إن فعل يعني حتى الذي فعله عمر بن الخطاب ما نقول أنه على تعيين 80، إنما على جواز 80. واضح؟ يعني لا أحد يجي يقول لي يا شيخ طيب خلاص أبو بكر 40 خلاص خلينا 40، هذا يجمع سكوتي. أقول له طيب عمر قال 80، خلينا على كلام عمر 80. فأقول له أنا يا أخي لا كذا ولا كذا، الأمر متروك للإمام، لأنه الذي يظهر هذا الإجماع السكوتي ليس على التعيين، إنما على الجواز، على الجواز. مسألة، قال المصنف ويكفي إقراره مرة أو شهادة عدلين. أقول سبق ما يتعلق بمثل هذا الكلام. مسألة قال ولو على القيء، ولو على القيء، يعني أنه مما يثبت به حد شرب الخمر أن يقي الشارب خمرا، فلو جاء شاهد قال أنا ما رأيته يشرب خمر لكن رأيته يقي، تكرموا يقيء خمرا، هذا كفى في إثبات شربه للخمر، هذا يكفي. وكان عبد الله بن مسعود وبعض الصحابة يستنكه، يعني يشم رائحة شارب الخمر، يشم رائحة شارب الخمر، واضح؟ ولكنهم ما كانوا يعني في كل وقت وفي كل حال يجزمون بأنه شرب، يجزمون بأنه شرب، لكن إذا قاه فهذا واضح أنه شرب، لأنه ما قاها إلا وقد شربها. فلو شهد الشاهد أنه لم يراه يشرب ولكن رآه يقي لكفى ذلك، لكفى ذلك في إقامة الحد. مسألة، قال المصنف وقتله في الرابعة منسوخ. أقول هذا الكلام محل بحث عند العلماء، وقد ذكر الترمذي في أول كتاب العلل الصغير في آخر كتابه السنن أن كل ما أورده من الحديث في كتابه هذا معمول به إلا 3 أحاديث، ذكر منها حديث قتل شارب الخمر في الرابعة أو الخامسة، وقال هذا غير معمول به. وبحث هذه المسألة ابن تيمية وابن القيم وجماعة من أهل العلم، وانتهوا إلى أن هذا الحديث ثابت وأن العمل به قائم، ولكنه يرجع إلى ما يراه الإمام. التعزير، مسألة، قال المصنف والتعزير في المعاصي التي لا توجب حدا ثابت بحبس أو ضرب أو نحوهما ولا يجاوز 10 أصوات. أقول هكذا قال المصنف أن التعزير لا يجوز أن يجاوز 10 أصوات، لأنه فهم ما جاء عن أبي بردة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، ففهم كلمة حد من حدود الله على إنها إيش؟ الحدود اللي اصطلحنا عليها، اللي درسناها هنا، اللي عرفناها بأنها إيش؟ العقوبة المقدرة على معاصي خاصة، ففهم هذا الفهم، واضح؟ ولكن أنا أقول هذا الفهم مو صحيح، هذا الفهم اللي فهمه ما هو صحيح. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يجلد أحد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، يعني بها إلا في معصية من معاصي الله، ولا يعني إلا في محارم الله، يعني بكلمة حدود الله محارم الله. فإيش يبغى يقول الرسول؟ يقول إذا أردت أن تعاقب، وهذا للمدرسين وللآباء ولأصحاب الشركات إذا كان عندهم عمال، إذا أردت أن تعاقب أيها الأب ابنك أو أيها المدرس طالبك أو أيها المدير والرئيس عمالك، فلا تعاقبهم بأن تضربهم أكثر من 10 أصوات. فهذا فيما يتعلق في تعاملنا معنا فيما بيننا البين في أمورنا. إلا في حد من حدود الله، إلا يعني في إيش؟ محارم الله، إلا في معاصي الله، فللإمام أن يعاقب بأكثر من ذلك. هذا معنى الحديث، وبهذا فسره ابن رجب في جامع علوم الحكم، وراجعوا كلام أهل العلم. المصنف حمل الحديث على المعنى الاصطلاحي لكلمة حدود، وهذه قاعدة مهمة نبه عليها العلماء، وأنا ترى نبهت عليها تبعا للعلماء. في كتاب عندي مفرد اسمه الحقيقة الشرعية في تفسير ألفاظ القرآن والسنة النبوية، ذكرت هذه القاعدة وتوسعت فيها وضربت عليها أمثلة. كل لفظ جاء في القرآن والسنة إذا أردت أن تفسره فانظر أولا هل له معنى شرعي، فإذا كان لللفظ معنى شرعي ما يجوز لك أن تعرفه بمعنى لغوي ولا بمعنى عرفي اصطلاح. فإن لم تجد لللفظ معنى شرعي ووجدت معنى عرفي عند الصحابة ففسره به، لأنه في حكم المعنى الشرعي. فإن لم تجد معنى شرعي ولا عرفي بمعنى ما تعرف عليه الصحابة فلك أن تفسره بالمعنى اللغوي، ولا تصير إلى المعنى العرفي إلا إذا بطل ما قبله من معنى المعنى الاصطلاحي الخاص. الآن كلمة حدود في الشرع وردت بمعنى محارم الله، بمعنى ما وضعه الله من أمور ينبغي للمسلم أن لا يتجاوزها. فإذا جاء في لسان الرسول كلمة حدود، خلاص، هل تفسرها بالمعنى الذي جاء في الشرع ولا تفسرها بالمعنى الذي اصطلح عليه العلماء أن الحدود هي المعاصي التي قدر الشارع عقوباتها؟ هذا معنى اصطلاحي، فهل يصح أن تفسر اللفظ النبوي بمعنى اصطلاحي؟ مثال كلمة سنة، ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، هذا التعريف تعريف اصطلاحي ولا تعريف شرعي؟ هذا اصطلاحي عند الأصوليين والفقهاء. طيب حينما قال الرسول من رغب عن سنتي فليس مني، هل لك أن تفسر هذا الحديث على أن المراد بالسنة فيه ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه؟ خطأ، خطأ. نقول السنة في كلام الرسول أعم من هذا، تشمل الواجب والمستحب، بل قد تشمل ما يكفر مخالفه. فلا يصح أن تفسر اللفظ الشرعي بمعنى اصطلاحي هذا. مثال كلمة محراب، كلما دخل عليها زكريا المحراب، إيش معنى المحراب في الآية؟ من يفسر؟ مكان العباد. قال العلماء المحراب هو المكان أو الغرفة التي يعتزل فيها الإنسان مشاغل الدنيا ومطالبها ويرغب في الانفراد في التعبد لله. لكن الناس تجي تخش أغلب المساجد يكتبوا على الكوة التي في المسجد كلما دخل عليها زكريا المحراب، يفسر المحراب بالكوة التي في المسجد. طيب هذه الكوة من فين جاءت إلى في المسجد؟ لما فتح الصحابة الفتوح، فتحوا العراق وفتحوا الشام وفتحوا، حولوا كنائس إلى مساجد، فكانت تأتي قبلة المسجد في كوة في الكنيسة، ومشي الأمر، فظن الناس أن الكوة في المسجد من صورة المسجد في السنة، وهي ليس كذلك. ولذلك ألف السيوطي رسالة في بيان أن المحراب في المسجد بدعة، أن المحراب في المسجد بدعة، وأورد آثار أنهم كانوا ينهون عن الصلاة في المذابح، يسموا المحراب مذابح، يسموا هذا المكان اللي يسموه محراب مذابح، نهوا عن الوقوف فيه. شوف كيف اختلفت القضية، كلما دخل عليها زكريا المحراب، الآية واضحة أنه مكان تعتزل فيه الناس كأنها غرفة، فكيف يصح أن يكون هذه الكوة في المسجد إلا كل الناس في المسجد يشوفوها هي كانت فيها؟ وهو يقول كلما دخل عليها زكريا وجد عندها رزق. هذا من عدم تطبيق القاعدة، تفسير اللفظ الشرعي بمعنى اصطلاحي حادث. المصنف وقع في هذا، لا يصح أن يفسر الحديث حدود الله بالمعنى الاصطلاحي ويقول الحدود يعني هذه الحدود، لا لا، إنما الرسول قال لا ينبغي لإنسان أن يعاقب غيره ممن هو تحته ممن يستحق العقاب لأمر دنيوي بأكثر من 10 ضربات. تبى تعاقب أكثر من أجل حد من حدود الله، محارم الله عاقب. وهذا القرينة في الحديث تدل أن المراد حدود الله وليس المراد العقوبات المقدرة، لأن العقوبات المقدرة ليست موكولة إلى أحد. أن وضع طيب
اللي بعده.
وعليه يجوز تعزيرا كره، عشان كده تسمع عندنا هيئة كبار العلماء حكموا مثلا بأن باللي يهرب المخدرات أنه يقتل، مو بس ضرب 10، يقتل تعزيرا، يقتل تعزيرا، نص في فتاوى هيئة كبار العلماء يقتل تعزيرا. ليش؟ لأنهم ما فهموا هذا الحديث بهذه الطريقة، والتعزير أوسع من الحدود. فإذا كان لا ينكف شره إلا بقتله قتل، وكلمة أهل العلم قاطبة في الرجل صاحب البدعة، في الرجل صاحب البدعة، إذا كان لا ينكف شره إلا بقتله قتل، وأمره إلى الله. هذا فين عندك أنت آية أو حديث على قتل كذا بالنص حد؟ ما في. إذن قتله بهذه الصورة عند أهل السنة إيش؟ تعزير. اللي بعده.
قال رحمه الله: حد المحارب، وهو أحد الأنواع المذكورة في القرآن، القتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل من خلاف أو النفي من الأرض، يفعل الإمام منها ما رأى فيه صلاحا لكل من قطع طريقا ولو في المصر، إذا كان قد سعى في الأرض فسادا، فإن تاب قبل القدرة عليه سقط عنه ذلك.
الساعين هم قطاع الطريق، جماعة أو فئة قوية ما تبى تسمع كلام السلطان وما تبى ترضخ للأوامر الأمنية، فتسلطوا على الناس، يقطعوا الطريق هذا، يسرقوا هذا، يسطوا على بيت هذا، عصابة تؤذي الناس. الله حكم في هؤلاء، قال تعالى:
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا،
أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فالآية ذكرت أن الذي يسعى في الأرض فساد هذا عقاب واضح، بس نكت خارج الموضوع بس مفيدة. النكتة الأولى، انظر كيف عظم الله عز وجل جماعة المسلمين، فوصف من يعتدي عليها ويفسد فيها بأنه يحارب الله ورسوله. النكتة الثانية، انظر إجماع أهل العلم أن قطاع الطريق ليس بكفار، مع كون الله وصفهم بأنهم يحاربون الله ورسوله، بأنهم يحاربون الله ورسوله. لأني أنا جلست مع بعض الإخوة مما يتبنى فكرة التكفير، فكان يرى تكفير أصحاب البنوك، فسألت ما دليلك على التكفير؟ قال دليلي على التكفير أن الله وصفهم بأنهم يحاربون الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، خلاص. فهذه الآية جواب عليه. أقول له طيب إيش رأيك؟ الله وصف جماعة، مو نفر، جماعة، بأنهم يحاربون الله ورسوله، وأجمع العلماء أنهم ليسوا بكفار. هل قال أحد من أهل العلم أن قطاع الطريق كفار؟ الجواب لا، الجواب لا. نكتة ثالثة، بعض الناس يقول إذا فعل الإنسان المعصية فقد استحل المعصية فعلا، استحل المعصية فعلا، خلاص، والاستحلال الفعلي لا يكفر، إنما يكفر الاستحلال الاعتقاد القلب. طيب يقول لكنه إذا صار يخطط لها ويدبر لها ويصر عليها يتغير حكمه. فأقول له يا أخي تعال، هذول قطاع الطريق عصابة تخطط وتدبر وقد تكتب وتستولي على الأموال وتفعل وتصر على هذا، ومع ذلك أجمعوا أنهم ليسوا بكفر. فهذه نكت أذكرها. طيب ها؟ نكمل. طيب، الله عز وجل ذكر إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يسعون في الأرض فسادا، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فهذا دليل، الآية دليل ما ذكره المصنف في المسألة الأولى حينما قال هو باب حد المحارب هو أحد الأنواع المذكورة في القرآن، القتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل من خلاف أو النفي من الأرض. قال يفعل الإمام منها ما يرى فيه صلاحا لكل من قطع طريقا ولو في المصر إذا كان قد سعى في الأرض فسادا، إذا كان قد سعى في الأرض فسادا. أقول ثبت عن أنس بن مالك في قصة العرانيين أن ناسا من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فاشتووها. إيش يعني فاشتووها؟ إيش يعني فاشتووها؟ يعني مرضوا بسبب تغير الطعام وتغير الجو، يعني الجو لما تغير عليهم اشتووا، لما تغير عليهم الجو مرضوا. أحيانا الإنسان يسافر من بلد إلى بلد بسبب ريحة الهواء، بسبب طبيعة الهواء يمرض. خلاص، المدينة كانت في الأول موبوءة ودعا الرسول عليه الصلاة والسلام لها فنقل وباها إلى الجحفة. خلاص، فانتقل وباء المدينة، مع سارة المدينة موبوءة، لكن بقي الطبيعة الموجودة في كل أرض. في ناس عندهم تحسس إذا تغيرت عليهم طبيعة الأرض، ولذلك هؤلاء كانوا الأطباء قديما ينصحونهم بأن يستصحبوا معهم شيئا من تراب أرضهم، يمزجوه في الماء ويمزجوه في المتاع حيث دائما يشموا تراب أرضهم علاج يأتي يذكرونهم. فهؤلاء العرانيين لما أتوا المدينة اشتووا، تغير عليهم الوضع، الكبد ما تحملت، الجسم ما تحمل، المعدة ما تحملت، فأرشدهم الرسول للعلاج. إيش قال لهم؟ فقال لهم رسول الله إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها، ففعلوا فصحوا. يعني شرب من أبوال الإبل وألبانها يعالج تحسس البدن الداخلي بسبب تغير الجو، ويعالج سبب التحسس ترى مرجع إلى الكبد، ويعالج أمراض الكبد شرب اللبن حليب الإبل مع البول. أخبرني بعض المشايخ عنده إبل، قال نجيب الغضارة الكبيرة حليب ونحط فيها فنجان قهوة بول، كل غضارة تتغير، لكن قال نشرب بس في يعني لما اشربوا من أبوالها وألبانها مو معناته تروح تسوي لي كميتين متعادلتين، لا لا، غضارة قد كذا تحط فيها فنجان بول تحطه فيها وتشرب. وأنا سمعت من ثقات أن بعض المصابين بالوباء الكبدي فئة سي، وبعض المصابين بالوباء الكبدي فئة بي، وبعض المصابين بالوباء الكبدي أظن فئة ألف، تعالجوا نهائيا من المرض بشرب حليب الإبل وأبوالها. طبعا هذا من الرسول دليل أن بول الإبل طاهر ولا نجس؟ طاهر. طب ليش الرسول نهانا أن نصلي في أعطانا الإبل إذا كان بولها وروثها طاهر؟ فليش نهانا عن الصلاة في أعطانا؟ لأن لها أوابد، لأنه يخشى أن يأتي الإبل ويبرك عليك وأنت ما تدري. كيف؟ أقول أنت الآن قف بصورة كده عالية، هل تستطيع أن ترى ما هو تحتك؟ هذا الذي يحصل من الإبل، هي لا تتقصد الأذية لكن لها أوابد بسبب خلقتها، بسبب خلقتها، هذه الخلقة تخليها ما تستطيع ترى، فقد تكون أنت هي في الأصل ما رأتك وأنت تحتها وهي ما هي دارية عنك وتجي تبرك، هي ما تقصد أذيتك، هي ما تقصد أذيتك لكنها لها أوابد بسبب خلقتها ما ترى مضبوط. جرب هذا، جرب أن تقف هكذا وتحاول تنظر تشوف الشيء اللي تحتك، جرب تلاقي نفسك ما تقدر، هي زي كده خلقتها، مثلا، وقد تكون أنت في الأصل نائم ما هي دارية عنك، أو ساجد ما هي شايفتك، فتيجي عند المحل هذا تبى تبرك، وهي إذا بركت ما تستطيع تفرمل، إذا جاءت تبرك ما تستطيع تفرمل، ترمي نفسها رمي فتضرك تقتلك. واضح هذا الكلام؟ هي زي كذا، هذه من أوابط خلقتها، كذا ربي خلقها كذا ربي. لذلك نهانا عن الصلاة فيها، نهينا عن الصلاة في المكان اللي فيه الإبل، مو من أجل نجاسته. ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم، هذول العرنيين بعد ما صحوا شربوا من حليب الإبل وأبوالها وتعافوا وشافوا العافية، إيش سووا؟ مالوا على العرنيين، قتلوا اللي قتلوا وارتدوا كمان على الإسلام وساقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في إثرهم، فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا. هذا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في هؤلاء العرنيين، وهذا يدل على جواز فعل ما جاء في الآية الكريمة. نعم. مسألة، فإن تاب قبل القدرة عليه سقط عنه ذلك. أقول هذا بنص القرآن، الله سبحانه وتعالى يقول إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. ذلك تسمعون ولاة الأمر في من يكون بحكم قطاع الطريق، يقتل العسكر أو يفعل أو يفعل، يصدر بيان يقول من تاب أو سلم نفسه أو كذا فإنه لا يعاقب، هذا تطبيق لهذه الآية خلاص. وإذا تاب وسلم نفسه وانتهى الأمر ما يحاسب على شيء، خلاص انتهى الموضوع، انتهى الموضوع. اللي بعده،
باب من يستحق القتل حدا، هو الحربي والمرتد والساحر والكاهن، هو الحربي والمرتد والساحر والكاهن والساب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم أو للإسلام أو للكتاب والسنة أو للكتاب أو للسنة، والطاعن في الدين والزنديق بعد استتابتهم، والزاني المحصن واللوطي مطلقا والمحارب.
أكثر في تكرار، نمسكها مسألة مسألة. أقول قال المصنف باب من يستحق القتل حدا، فذكر فيه في المسألة الأولى قال الحربي، الحربي هو من بيننا وبينه حرب وقتال، بيننا وبين دولته حرب وقتال، فهذا إن تمكننا منه من غير عهد، من غير عهد ولا ذمة ولا استئمان جاز لنا قتله، لأن الحربي حلال الدم والمال، ولأن الأصل أن الله أمرنا بالجهاد بأن نقاتل، فقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. المسألة الثانية، قال المرتد، أقول المرتد هو من بدل دينه ففارق هذا الدين، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتله، ويقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. مسألة الثالثة، قال الساحر، قال الساحر، أقول حد الساحر ضربة بالسيف، وهذا في الساحر الذي يكون سحره كفر، الذي يكون سحره كفر أو نتج عن سحره قتل الناس، أو نتج عن سحر قتل الناس وإيذائهم، فهذا الساحر يقتل. أما الساحر الذي فعله عبارة عن خداع بصرية، أو سحره عبارة عن استعمال خواص كيميائية أو فيزيائية للمواد، طلع لك دخان، انثر شيء طلع دخان لونه أحمر، انثر شيء طلع دخان لونه أصفر، حركات بهلوانية وكذا، فهذا ليس هو الساحر المقصود عند العلماء بأن حده ضربة بالسيف، هذا يعذر يعاقب، لكن لا يقال عنه أنه، لأن الله لما ذكر السحر في القرآن ذكره على الوصف الذي هو إيش؟ كفر، ذكره على الوصف الذي هو كفر، الله في القرآن ذكر السحر على الوصف الذي هو كفر. خلاص. طيب، وأهل العلم، وأهل العلم منهم من رأى الإطلاق في ذلك، ولكن التفصيل فيه هو مذهب الإمام الشافعي، وقرره القرافي من المالكية وغيرهم من أهل العلم، قرروا هذا التفصيل. مسألة، قال الكاهن، أقول الكاهن إذا ادعى علم الغيب فقد كفر، لأن ادعاء علم الغيب كفر، لأنك نازعت الله في صفة من صفاته، فهذا الكاهن كافر، ومدام كافر فالكافر حده القتل. مسألة، قال والسب لله ولرسوله أو للإسلام، أقول السب لله ولرسوله وللإسلام جاء فيه الآية التي في سورة التوبة، ليس كذلك؟ ولا الأنفال؟ التوبة، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم التوبة كنتم تستهزئون لا تحتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فجعل الله سبحانه وتعالى الاستهزاء والسخرية وفي حكمها السب لله ولرسوله أو للدين إيش؟ كفر، جعلها كفر، ولم يقبل الله عز وجل قولهم إنما كنا نقولها لعبا وهزوا ولعبا ولهوا، لم يقبل ذلك منهم. لما؟ لأن الإيمان يقوم على أصول، منها التعظيم لله ولرسوله وللدين، فلو كان هؤلاء معظمون لله ولرسوله وللدين ما سبوا ولا استهانوا ولا سخروا ولا استهزأوا، فالله حكم بكفرهم، فهؤلاء مرتدين يقتلون بالسيف، ضربة بالسيف. وفي حكم الاستهزاء والسب لله ولرسوله الإسلام أو للكتاب أو للسنة أو الطعن في الدين، أو الطعن في الدين. قال والزنديق، مسألة، قال والزنديق، الزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر ويوقف على زندقته بتذبذبه، ارتد ويرجع يتوب، ارتد ويرجع يتوب، فيحكم أنه زنديق، وأن الدين لم يستقر في قلبه، فهذا الزنديق حكمه أنه يقتل حدا بالسيف، لأنه تبين بتردده هذا أنه يتلاعب بالدين وأنه يكتم في قلبه خلاف ما يظهر. مسألة، قال بعد استتابتهم، قال بعد استتابتهم، أقول هذا هو الأصل، فإن العلماء قالوا لا يحكم على هؤلاء بالكفر المخرج من الملة حتى يستتابوا، حتى يستتابوا، فإن تابوا قبل، فإن لم يتوبوا أقيم عليهم الحد. وكذا العلماء قالوا لا يكفر ولا يبدع ولا يفسق أحد إلا بعد قيام الحجة بثبوت الشروط وانتفاء الموانع. أما ثبوت الشروط فهما شرطان، يرجع الشرط الأول إلى العلم المنافي للجهل، ويرجع الشرط الثاني إلى الإرادة المنافية للإكراه وللخطأ وللتأويل. أما الموانع فهي أربعة، المانع الأول الجهل، والمانع الثاني الإكراه، والمانع الثالث التأويل، والمانع الرابع الخطأ. أما دليل الجهل، أما دليل الجهل أنه مانع، فهو قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أما طيب ما هو الجهل المعتبر؟ اضبطوه، ترى كثير من الإخوة ما يعرف كيف يضبط هذا الجهل. الجهل المعتبر أنه مانع من موانع التكفير هو الجهل الناشئ بعد بذل الوسع في طلب العلم. الجهل المعتبر أنه مانع من موانع التكفير هو الجهل الناشئ عن بذل الوسع في طلب العلم، بمعنى أن هذا الإنسان بذل وسعه في طلب المسألة وحكمها ومعرفة ما يتعلق بها، حاول بكل وسيلة، سأل ما تيسر له إلا هذا اللي هو فيه، فهذا معذور بجهله. أما جيني الإنسان عنده قدرة على السؤال ولكنه ما سأل، عنده قدرة على الرجوع إلى أهل العلم لكنه ما رجع، عنده قدرة على معرفة الحق لكنه ما سعى ولا بذل شيء، فتقول لي أعذره بجهله، أقول لك لا، هذا جهل لا يعذر به. ولذلك قال حذيفة للرجل الذي رآه يصلي ولا يحسن الصلاة، قال منذ متى على هذا؟ قال منذ أسلم. قال لو مت على هذا لمت على غير الفطرة، يعني على غير الإسلام. ليش؟ لأنك أنت في بلد فيها علماء وفيها ناس أمامك، فكيف تعذر بجهلك؟ هذا جهل لا تعذر به. فالجهل الذي تعذر به هو الناتج بعد بذل الوسع في طلب العلم. ولذلك لازم يتنبه الناس لهذا. لا حد يقول خليني أنا ما أسأل عشان أعذر بجهلي، أقول لك لا، إذا أمكنك التعلم ولم تتعلم لا تعذر، مو بس في العبادة وفي التكفير، حتى في الصلاة. أرأيت الرجل الذي دخل إلى المسجد مسيء الصلاة فصلى صلاة وأخف فيها، إيش قال له الرسول؟ ارجع فصل فإنك لم تصل. ما عذروا أنه جاهل ولا رضي يبين له، لأنه يبغى يعلمه أنه المطلوب أنك أنت تتعلم تطلب. حتى في المرة الثالثة قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. قال نعم إذن، جلس وعلم. قال ابن دقيق العيد فيه بيان أنه لا يعذر بالجهل في العبادات مع إمكان طلب العلم. إذن المانع الأول الجهل، المانع الثاني الإكراه. إيش دليل الإكراه؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. المانع الثالث التأويل. أورد العلماء حديث متواتر، وهو حديث الرجل الذي قال لأولاده إذا أنا مت فاحرقوني وذروني في اليم، قال الرسول فإن الله يبعثه يوم القيامة. وقال الرسول فيسأله الله لما فعلت هذا؟ قال خوفا منك يا رب، فيغفر الله له يدخله الجنة. هذا تأول أنه بهذه الطريقة ينفذ من قدرة الله، فكأنه بتأويله هذا نسب الله إلى عدم القدرة، ونفي قدرة الله إيش؟ كفر. لكنه لم يكفر لأنه متأول. المانع الرابع الخطأ، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من رجل وضع متاعه وشرابه على دابة في أرض دوية، يعني في صحراء، فضاعت منه فبحث عنها فلم يجدها فنام تحت شجرة ينتظر الموت، فلما فتح عينه إذا دابته على رأسه، فأخذ بزمامها فرحا ومشى ويقول اللهم أنت عبدي وأنا أخطأ من شدة الفرح. فما كفره وقال أخطأ من شدة الفرح. فالخطأ أيضا مانع من موانع التكفير، فلا يحكم على شخص بأنه كافر أو مبتدع أو فاسق إلا بعد ثبوت، بعد قيام الحجة بثبوت الشروط وانتفاء الموانع. أما ما ذكره المصنف بعد ذلك من الزاني المحصن واللوطي مطلقا والمحارف، فهذه قد سبقت في الأبواب، ويبدو أن دخولها خطأ، ويبدو أن دخولها خطأ والله أعلم، لأن هؤلاء سبقوا بالنص أن الزاني المحصن حد الزاني، واللوطي سبق ذكره هناك في باب الزاني، والمحارب سبق ذكره في باب حد الحرابة. نكمل إن شاء الله في الغد، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في أسئلة؟ الوقت كيف؟ فين الوقت؟ ماشي ماشي ماشي
كمان. أحسن الله إليك. هذا سائل يقول هل القتل في الخامسة للسرقة أو للشرب؟
اللي ورد الحديث في الشارب، شارب الخمر في الرابعة أو الخامس، أنه إذا عاد وشرب يقتل. وكأنه في رواية أخرى أيضا في السارق، كأنه في رواية أخرى أيضا في السارق، وكلها ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أن هذه الروايات لا نقول أنها منسوخة لأنه لا دليل على النسخ، إنما نقول أن أمرها يرجع إلى الإمام.
وهذا يقول ما هو الثيب في الزنا؟
العبد إذا كان مملوك فهو غير محصن، العبد إذا كان مملوك فهو غير محصن، ماله إلا حد إيش؟ ماله إلا حد إيش؟ الجن. مثل ما ذكر الرسول الجارية تزني في المرة الأولى يجري يضربها، في المرة الثانية يضرب، في المرة الثالثة قال له بيعها ولو بحبل خيط. إيه؟
وهذا يقول من المقصود بالنشوة والطرف؟
ما قدكم سمعتوا عن واحد شفت واحد سكران؟ الحال اللي شوفوا عليه السكران هو النشوة والطرف. الحال اللي شوفوا عليه السكران إنه كده يتحرك وكأنه الدنيا كلها بين يده، هذا هي النشوة. تقول فلان انتشى، يعني صار يتحرك بطريقة غير عادية. والنشوة والطرب أمر يعني قد ينتج منه أيضا نوع إدمان، يعني أنه يطلب هذا الأمر مرة ثانية. نعم.
وهذا يقول ما حكم جمع الأذكار في السجود والركوع؟
الذي أراه والله أعلم هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم، من أن جمع الأذكار الواردة في السجود أو في الركوع أو في الاستفتاح، جمع الأذكار الواردة في الصلاة الواحدة أو في الركوع الواحد أو في السجود الواحد بدعة، لأن ظاهر النصوص أن الرسول كان مرة إذا صلى يذكر بهذا الذكر، ومرة إذا صلى يذكر بهذا الذكر، ولم يثبت عنه أنه جمع أكثر من ذكر في موطن واحد. وعليه من أراد السنة فلينوع من الأذكار في الصلوات، فمرة في صلاة يقول هذا الذكر الذي ورد في الاستفتاح مثلا، اللهم باعد بيني وبين خطايا، وفي صلاة ثانية يذكر الذكر الآخر، الله أكبر كبير والحمد لله كذلك، وفي صلاة ثالثة يذكر سبحانك اللهم بحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أما أن يجمع بين باعد بيني وبين خطاياي وبين سبحانك اللهم بحمدك وبين الله أكبر كبيرة في صلاة واحدة في استفتاح واحد فيها في أولها، فهذا أراه خلاف السنة، والله أعلم. نعم.
وهذا يقول هل التغريب مطلق أم هو من اجتهاد الحافظ؟
ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غرب رجلا في مسافة بعيد عن المدينة، غربه يعني أخرجه من المدينة وخلاه هناك ما يجي، فلما مكث هذا فترة هناك تنصر وهرب إلى الروم، فقال عمر والله لا أغرب بعدها أحدا. فكلمة عمر هذه تدل أن التغريب أمر موكول إلى الإمام بحسب ما يرى. الآن عندنا ينفذ التغريب يخرجوك من البلد ويسجنوك في بلد ثاني، يسجنوك في بلد ثاني، لكن السجن في مضار، السجن في مضار، فإن الإنسان يعني يكون صالح شوية وفسد وفاسد كثير، صح؟ فإذا دخل في السجن ازداد الفساد. نعم.
وهذا السؤال الأخير يقول ما الفرق بين الزنديق والمنافق؟
الزنديق كالمنافق، الزنديق كالمنافق، لكن الفرق بينهما أنه ظهر أمره فصار زنديقا، والمنافق خفي أمره فصار منافق. هذا الفرق بينهما، والله أعلم، وصلي اللهم على محمد.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 13 المقامة بمكة المكرمة في شهر شعبان من عام 434,000 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
توقفنا عند المسألة الأولى ما يتعلق بتعريف السرقة، تعريف السرقة، فقلنا أن السرقة يشترط فيها أن تكون من حرص وأن تكون بلغت النصاب. وقلنا إن الحرز معناه المكان الذي يحفظ فيه المال، وحرز كل شيء بحسبه، وحرز كل شيء بحسبه. وقلنا إن النصاب ربع دينار، والدينار هو المثقال، والمثقال ما يساوي 4 غرام وربع، فربع الدينار يعني غرام وشوي، غرام وشوي. فإذا بلغت قيمة الشيء المسروق قيمة غرام من الذهب وشوي، فهذا هو نصاب السرقة، هذا هو نصاب السرقة. مسألة، قال قطعت كفه اليمنى. أقول هذا دلت عليه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم العملية، فإن القرآن جاء عاما، قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، فأمر بقطع أيدي السارق والسارقة. لكن ما بين هل تقطع اليمنى هل تقطع اليسرى، ما موضع القطع، هل القطع من جهة الرزق، هل القطع من جهة المرفق، هل القطع من جهة الكتف، ما بين القرآن، بينته سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام قطع يد السارق من جهة الرزق، من جهة الرزق، وبدأ بقطع اليد اليمنى في السرقة الأولى، فإن سرق مرة ثانية قطعت رجله اليسرى، فإن سرق مرة ثالثة قطعت كفه الشمال، فإن سرق مرة رابعة قطعت رجله اليمنى من جهة القدم. هذا هو الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن سرق في المرة الخامسة اختلف العلماء، فقال بعض أهل العلم يقتل لحديث ورد عند الترمذي وغيره في ذلك، وقال بعض أهل العلم الحكم بالقتل منسوخ، الحكم بالقتل منسوخ، والقول الأول هو الراجح، أن الحكم بالقتل ليس بمنسوخ ولكنه موكول إلى أمر الإمام، إن رأى الإمام أن الردع يحصل بالقتل قتل، إن رأى الإمام أنه بعد الرابعة إن سرق في المرة الخامسة لا يقتله ولكن يعني مثلا يعاقبه بعقوبة أخرى فعل ذلك، يعني يفعل الإمام ما هو الأنسب في سياسة الناس. مسألة، قال المصنف ويكفي الإقرار مرة واحدة. أقول هذه المسألة كررها المصنف، والكلام فيها كالكلام في المسائل السابقة، فإن المسألة السابقة ذكرنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكتفي بالإقرار مرة واحدة، ولا حديث جاء فيه الاكتفاء بالإقرار مرة واحدة. كذا عندنا هنا في السرقة حديث أبي أمية المخزومي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص قد اعترف اعترافا، يعني أقر ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخالك سرقت، ما إخالك سرقت، يعني ما أظنك سرقت خلاص. فقال السارق بلى، فعاد عليه مرتين أو ثلاثا، فلما أصر على إقراره أمر به فقطع، أمر به فقطع. وهذا خلاف ما يذكره المصنف من أن الإقرار مرة واحدة. مسألة، قال أو شهادة عدلين. أقول كما صنع المصنف في حد الزنا بدأ بذكر الطرق التي يثبت بها حد الزنا، هنا كذلك يذكر الطرق التي يثبت بها حد السرقة، فذكر الشهادة الإقرار ثم ذكر الشهادة، يعني شهادة عدلين يشهدان أنه قد سرق، شهادة عدلين يشهدان أنه سرق. والله عز وجل يقول استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. مسألة، قال ويندب تلقين المسقط. ويندب تلقين المسقط، يعني الإنسان إذا جاء وقال أنا سرقت أو أتي به أنه يعني أنه سرق، يندب أن يلقنه ما ينفك به من الحد، مثل ما قال الرسول قال ما أظنك سرقت، يقول له ما أظنك سرقت، يعني كأنه إيش يقول له؟ يقول له يعني شوف لك فرصة يلقنه، فإن أصر فالشاهد أنه يلقى يندب تلقينه، تلقينه ما ينفك به من هذا الحد، لأنه المقصود ما هو المقصود يعني عقابا، المقصود أنه حماية المجتمع ومنح هذا فرصة ثانية، فإذا أمكن فالحمد لله، وإذا لم يمكن فإن الحد يقام عليه. مسألة، قال المصنف فيحسم موضع القطع. يحسم موضع القطع يعني يغلى زيت، يغلى زيت، فإذا ما قطعت اليد غمست اليد محل القطع في هذا الزيت الحامي حتى يلتحم الجلد ولا يستمر النزف، حتى يلتحم الجلد ولا يستمر النزف، وليس متعينا الزيت. فلو أمكن حسمه بأمر آخر بالليزر مثلا، بعملية جراحية سريعة، ما في مانع، المهم أنه يحسم محل القطع حتى لا يؤدي إلى وفاته، لا يؤدي إلى وفاته. ورد في حديث فيه كلام عند العلماء رحمهم الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسارق فأقر بالسرقة واعترف، فقال الرسول اقطعوه واحسموه، ولكن الحديث فيه كلام، ومع كون الكلام موجود في هذا الحديث إلا أننا نقول الرسول يقول لا ضرر ولا ضرار، وليس من مقصد الحدود أن نقيم الحد إلى الحد الذي يؤدي به إلى القتل أو الوفاة. فإذا كان الحسم بالزيت، حسم محل القطع بالزيت أو بأي شيء آخر يحفظه ويقتصر على محل العقوبة، فهذا هو المطلوب. مسألة، قال المصنف وتعلق اليد في عنق السارق، وتعلق اليد في عنق السارق. أقول تعليق اليد في عنق السارق لم يثبت في حديث ضعيف، لكن إن ثبت من فعل السلف فهو حجة، والإمام لعل هذا الأمر موكول إليه، الإمام يفعل من الأمر ما يحصل به ردع الناس وزجرهم عن هذا الفعل. فإن كان يرى الإمام أن من المصلحة تعليق اليد على رقبة السارق حتى يراها الناس فلا بأس بذلك، لأن المقصود الردع والزجر، الردع والزجر. مسألة، قال المصنف ويسقط بعفو المسروق عليه قبل البلوغ إلى السلطان لا بعده فقد وجب. أقول ثبت في ذلك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب. تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب، وهذا اللفظ عام، وهذا اللفظ عام في السرقة وفي غيرها، لكن في الزنا قلنا بعض أهل العلم قال أن الزنا لا يقع فيه تعافي من الحدود، والله أعلم. نعم. مسألة، قال المصنف ولا قطع في ثمر ولا كثر ما لم يؤوه الجرين إذا أكل ولم، نعم، ما لم يؤوه الجرين. نص، يقول المصنف لا قطع في ثمر ولا كثر. الكثر فسره العلماء بجمار النخل أو طلعها. جمار النخل يأخذون أصل النخلة بعد أن يقطعوها وفيها لب أبيض يؤكل، فيها لب أبيض يؤكل، هذا اسمه جمار النخل. والطلع أول الطلع الذي يؤبر به النخل، حينما تثمر النخل يطلع طلع منها، إذا كان النخل ذكر يطلع منه طلع تؤبر به النخل، فهذا أيضا يؤكل ولونه أبيض، ولونه أبيض مثل النارجين وله رائحة، هذا الطلع يؤكل أيضا ويتقوى به، والجمار أيضا يؤكل ويتقوى به. فمن أكل من الثمر أو أكل من الكثر هذا فإنه لا تقطع يده. قال إذا أكل ولم يتخذ خبنه وإلا كان عليه ثمن ما حمله مرتين وضرب النكال. هذه مسألة في أن الإنسان إذا دخل مزرعة وأكل من ثمرها فإنه لا يقطع، لا تقطع يده. طيب إذا أخذ من ثمرها وشال معاه عنده كيس ملأ من هذا الثمر وجاء خارج، ومسكوا صاحب المزرعة، نقول برضو لا قطع، إنما أنت تعاقبه بأن تأخذ ضعف قيمة هذا الشيء الذي هو أخذه وتضربه نكالا، تضربه نكالا لهذا الفعل، نكالا في هذا الفعل. وهذا الأمر أيضا ينبغي أن يكون إلى ولي الأمر حتى لا يحصل تعدي من الناس على بعضهم البعض، فيرفع هذا الأمر إلى ولي الأمر لما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال: ما أصاب من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق شيئا منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة. هذا الحديث فيه تفصيل، فصل فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن من دخل إلى المزرعة وأخذ وأكل وهو محتاج ما في مشكلة، فإن دخل إلى المزرعة وأكل وشال معاه في كيسه جاي خارج فإنه يؤخذ منه هذا الشيء، يؤخذ منه هذا الشيء ويعاقب بدفع غرامة مثلي قيمته ويضرب. طبعا الضرب لولي الأمر مو صاحب المزرعة، خلاص. طيب الصورة الثانية، صاحب المزرعة حصد الزرع، حصد الثمر ووضع الثمر في المكان المخصص لحفظ الثمر، يعني مثل ما تقول الإصطبل للخيل عندهم مخزن يسموه جرين، يضع فيه هذه الثمار ويغلق الباب عليها، فلو دخل الجرين وأخذ من الثمر الموجود من الجرين إيش يعتبر؟ سارق، لأنه أخذ الثمر من حرز مثله، بشرط أن يكون الثمر الذي أخذه قيمته ربع دينار فأكثر، خلاص، بشرط أن يكون الثمر الذي أخذه ربع دينار، فإن كان أخذ أقل يعاقب بالطريقة السابقة، أما إذا كان أخذ فإنه يعتبر عليه حد السرقة، يعتبر عليه حد السرقة. مسألة، قال المصنف: فليس على الخائن والمنتهب والمختلس قطع، لحديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. وبينا في أول الكلام الفرق بين هؤلاء. مسألة، قال: وقد ثبت القطع في جحد العارية. أقول هذا الذي ذكره المصنف اختلف فيه أهل العلم، والأصل فيه حديث المرأة المخزومية التي كانت تستعير من الناس الأشياء ثم تقول تلفت أو ضاعت ولا تردها، قالوا فأتي بها إلى رسول الله فقطع يده. اختلف العلماء هل القطع من أجل جحد العارية ولا القطع من أنها تسرق. الذي رجحه ابن القيم وغيره من أهل العلم أن القطع بسبب السرقة، أن القطع بسبب السرقة. ويؤكد لكم هذا أن حد السرقة غير منطبق في جحد العارية، أن حد السرقة غير منطبق في جحد العارية، وبالتالي لا نستطيع أن نجزم بما ذكره المصنف في هذه المسألة من أن الرسول قطع بجحد العارية، من نقول الذي يظهر بجمع روايات حديث المرأة المخزومية أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقطع إلا من أجل السرقة، وذكر ابن القيم روايات واضحة في هذا المعنى في حديث المرأة المخزومية. اللي بعده.
قال رحمه الله:
باب حد القذف.
من قذف غيره بالزنا وجب عليه حد القذف 80 جلدة إن كان حرا و40 إن كان مملوكا، ويثبت ذلك بإقراره مرة أو بشهادة عدلين، وإذا لم يتب لم تقبل شهادته أبدا، فإن جاء بعد القذف ب4 شهود سقط عنه الحد، وهكذا إذا أقر المقذوف بالزنا.
القذف هو أن يسب الإنسان غيره يرميه بفعل الزنا، يرميه بفعل الزنا. والمصنف أول مسألة أوردها في هذا المحل هي الإشارة إلى هذا المعنى، فقال: من قذف غيره بالزنا وجب عليه حد القذف 80 جلدة، لقوله سبحانه وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. فرع: طيب لو قذفوا بغير الزنا، فقل له مثلا يا لائط اللي تفعل فعل قوم لوط، أو نسبه إلى الأبنة يعني ممن يفعل فيه فعل قوم لوط. عند الحنابلة أن القذف بالزنا وباللواط حكمهما واحد. فإذا قذف الإنسان آخر بالزنا أو باللواط كان هذا قذفا يوجب الحد، بينما عبارة المصنف تشعر بمفهوم المخالفة أنه لا يرى القذف إلا بالزنا، لا يرى القذف إلا بالزنا. والقول بأن اللواط حكمه حكم الزنا، القذف باللواط حكمه كحكم الزنا، هو قول المالكية والشافعية والحنابلة، وخالف في ذلك الحنفية. مسألة: قال ويثبت ذلك بإقراره مرة أو بشهادة عدلين. أقول مثل ما فعل في الحدود السابقة، بدأ بذكر طرق ثبوت الحد، فذكر ثبوته بالإقرار، والإقرار سيد الأدلة، فمن أقر بأنه قذف أقيم عليه، ثبت عليه القذف وأقيم عليه الحد. أو بشهادة عدلين، أقول للعموم واستشهدوا شهيدين من رجالكم. مسألة: قال وإذا لم يتب لم تقبل شهادته. أقول لأن الله سبحانه وتعالى قال في حق المقذوف: ولا تقبل لهم شهادة القاذف، ولا تقبل لهم شهادة أبدا، فذكر أنه لا تقبل لهم إلا الذين تابوا. فالتوبة تعود إلى كل الأحكام السابقة، ومنها عدم قبول شهادته، فنقول عندها إذا تاب قبلت شهادته، إذا تاب قبلت شهادته. أما إذا لم يتب فإنه لا تقبل له شهادة، لا تقبل له شهادة، يعني لم يتراجع. ومن الصحابة أبو بكر نفيع بن الحارث شهد مرة في قضية زنا ولم تستتم الشهادة، لم يستتم نصاب الشهادة فجلد، وأبى أن يتراجع، ما تراجع عن كلمته، وما رضي يشهد بعد كذا في قضية، يقول أنا ما تبت، أنا لازلت مصر، وما تراجع عن الحكم مع أنه أقيم عليه حد القذف. صحابي فاضل ما استتمت أركان الشهادة، أركان القذف بوجود الشهود الأربعة. مسألة: فإذا جاء بعد القذف بأربعة شهود سقط عنه الحد، خلاص لأن لا ينص. مسألة: قال وكذلك إذا أقر المقذوف بالزنا، خلاص إذا أقر المقذوف يعني فلان قذفه ثم هذا المقذوف قال فعلا أنا حصل مني هذا، سقط حد القذف عن القاذف، سقط حد القذف عن القاذف. نعم. إلا بعده.
قال رحمه الله: حد الشرب. من شرب مسكرا مكلفا مختارا جلد على ما يراه الإمام، إما 40 جلدة أو أقل أو أكثر ولو بالنعال، ويكفي إقراره مرة أو شهادة عدلين ولو على القيء، وقتله في الرابعة منسوخ.
والتعزير.
فصل: والتعزير المعاصي التي لا توجب حدا ثابت بحبس أو ضرب أو نحوهما، ولا يجاوز 10 أصوات.
عشان كده حسبتها منها. طيب، حد الشرب المقصود بالشرب يعني شرب الخمر، يعني شرب المسكر الذي يزيل العقل، والمسكر هو مخامر العقل، وهو الشراب الذي يشربه الإنسان فينتج منه ذهاب العقل مع إيش؟ نشوة وطرب، نشوة وطرب، لازم كذا تقول. ليش؟ لأن هناك أشياء قد تشربها تذهب عقلك وليست خمر، مثل البنج، مثل البنج. لو قلنا إن الخمر هي ما أذهب العقل وأذهب الإحساس لدخل في هذا البنج، لكن البنج هل هو مصحوب بنشوة وطرب؟ لا. فالخمر ما أذهب العقل بقيد. إيش هو القيد؟ النشوة والطرب، حتى يخرج البنج. حتى يجي واحد يقول يا أستاذ الخمر ما خامر العقل، يقول لي إيوة، أقول له إيوة، يقول لي طيب البنج خامر العقل، يعني غطى العقل، يعني ذهب الإحساس. طب البنج يذهب العقل والإحساس، خامر العقل، لكن لما أضيف هذا القيد يخرج البنج، فيصير الخمر ما خامر العقل، يعني أذهب العقل بنشوة وطرب. فالنشوة والطرب تخرج البنج، تخرج البنج. طيب، أورد المصنف مسائل. المسألة الأولى: من شرب مسكرا مكلفا مختارا جلد على ما يراه الإمام، إما 40 جلدة أو أقل أو أكثر ولو بالنعال. أقول اتفق العلماء على أن حد الخمر الشرب، على أن حد الخمر الجلد، لكن اختلفوا في مقدار العقوبة. فمنهم من قال العقوبة في الخمر أن يضرب بالعصا وبالنعال وكذا، زي ما ورد عن الرسول أنه كان إذا أتي إليه برجل سكران ضرب بالعصا وبالنعال بدون يعني كذا، بس خلاص انتهينا. وورد أنه جلد 40، فقال به بعض أهل العلم، فقالوا شارب الخمر حده أن يجلد 40 جلدة. وورد أن شارب الخمر يجلد 80 جلدة، لما روي عن علي بن أبي طالب أنه قال إذا شرب الخمر هذا، وإذا هذا قذف، وإذا قذف جلد، فيجلد صاحب شارب الخمر 80 جلدة. هذا يدلكم أنه لم يأتي تحديد من الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان مقدار هذا الحد، لم يأتي عن الرسول بيان في مقدار هذا الحد، هذا الأمر الذي حصل. لذلك قال الإمام، قال الإمام جلد على ما يراه الإمام، إما 40 جلدة أو أقل أو أكثر ولو بالنعال، ولو بالنعال. وورد عند البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر 40. هذا أنس يقول، لما قال أنس وجلد أبو بكر 40، إيش معناته؟ معناته ما ورد عن الرسول أنه جلد 40، لكن لما جلد أبو بكر 40 وافقوه الصحابة ولا ما وافقوه؟ فصار إجماع سكوتي، خلاص. طيب، وافقوا على 40، صار إجماع سكوتي. إجماع سكوتي على تعيين 40 ولا على جواز 40؟ على جواز 40، مو على تعيينها. طيب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجرده بجريدتين نحو 40، قال وفعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن أخف الحدود 80، فأمر به عمر. إيش يدلكم هذا؟ أن الإجماع اللي حصل يوم أبو بكر هل هو إجماع على تعيين 40 ولا على جواز 40؟ على جواز 40. إذن ما فعله عمر أبو بكر الصديق، لا أحد يجي يقول يا شيخ 40 إجماع سكوتي عليها، فأقول لك نعم هناك إجماع سكوتي على 40، لكن هل هو إجماع على تعيينها ولا على جوازها؟ الذي يظهر أنه على جوازها بدلالة الرواية الأخرى التي ذكرناها لكم التي هي عند مسلم، التي هي عند مسلم. على هذا الأساس يكون ما ذكره المصنف رحمه الله إيش؟ كلام مضبوط صحيح بالأدلة. فالمرجع إذن في تحديد إن أراد الإمام أن يجعل الحد 40، مش يبغى يخليه. طيب على أي أساس الإمام يختار؟ نقول يختار بحسب ما يراه الأصلح في زجر الناس عن شرب الخمر، بحسب ما يراه الأصلح في زجر الناس عن شرب الخمر. إن فعل 40 جاز، إن فعل يعني حتى الذي فعله عمر بن الخطاب ما نقول أنه على تعيين 80، إنما على جواز الثمانين. واضح؟ يعني لا أحد يجي يقول لي يا شيخ طيب خلاص أبو بكر 40 خلاص خلينا 40، هذا يجمع سكوتي. يقول له طيب عمر قال 80، خلينا على كلام عمر 80. فأقول له أنا يا أخي لا كذا ولا كذا، الأمر متروك للإمام، لأنه الذي يظهر هذا الإجماع السكوتي ليس على التعيين، إنما على الجواز، على الجواز. مسألة، قال المصنف: ويكفي إقراره مرة أو شهادة عدلين. أقول سبق ما يتعلق بمثل هذا الكلام. مسألة، قال: ولو على القيء، ولو على القيء، يعني أنه مما يثبت به حد شرب الخمر أن يقي الشارب خمرا. فلو جاء شاهد قال أنا ما رأيته يشرب خمر لكن رأيته يقي، تكرموا، يقي خمرا، هذا كفى في إثبات شربه للخمر، هذا يكفي. وكان عبد الله بن مسعود وبعض الصحابة يستنكه، يعني يشم رائحة شارب الخمر، يشم رائحة شارب الخمر، واضح؟ ولكنهم ما كانوا يعني في كل وقت وفي كل حال يجزمون بأنه شرب، يجزمون بأنه شرب، لكن إذا قاء فهذا واضح أنه شرب، لأنه ما قاءها إلا وقد شربها. فلو شهد شاهد أنه لم يراه يشرب ولكن رآه يقي لكفى ذلك، لكفى ذلك في إقامة الحد. مسألة، قال المصنف: وقتله في الرابعة منسوخ. أقول هذا الكلام محل بحث عند العلماء، وقد ذكر الترمذي في أول كتاب العلل الصغير في آخر كتابه السنن أن كل ما أورده من الحديث في كتابه هذا معمول به إلا ثلاثة أحاديث، ذكر منها حديث قتل شارب الخمر في الرابعة أو الخامسة، وقال هذا غير معمول به. وبحث هذه المسألة ابن تيمية وابن القيم وجماعة من أهل العلم، وانتهوا إلى أن هذا الحديث ثابت وأن العمل به قائم، ولكنه يرجع إلى ما يراه الإمام. التعزير، مسألة، قال المصنف: والتعزير في المعاصي التي لا توجب حدا ثابت بحبس أو ضرب أو نحوهما ولا يجاوز 10 أصوات. أقول هكذا قال المصنف، أن التعزير لا يجوز أن يجاوز 10 أصوات، لأنه فهم ما جاء عن أبي بردة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. ففهم كلمة حد من حدود الله على إنها إيش؟ الحدود اللي اصطلحنا عليها، اللي درسناها هنا، اللي عرفناها بأنها إيش؟ العقوبة المقدرة على معاصي خاصة. ففهم هذا الفهم، واضح؟ ولكن أنا أقول هذا الفهم مو صحيح، هذا الفهم اللي فهمه ما هو صحيح. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يجلد أحد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، يعني بها إلا في معصية من معاصي الله، ولا يعني إلا في محارم الله، يعني بكلمة حدود الله محارم الله. فإيش يبغى يقول الرسول؟ يقول إذا أردت أن تعاقب، وهذا للمدرسين وللآباء ولأصحاب الشركات إذا كان عندهم عمال، إذا أردت أن تعاقب أيها الأب ابنك أو أيها المدرس طالبك أو أيها المدير والرئيس عمالك، فلا تعاقبهم بأن تضربهم أكثر من 10 أصوات. فهذا فيما يتعلق في تعاملنا معنا فيما بيننا البين في أمورنا، إلا في حد من حدود الله، إلا يعني في إيش؟ محارم الله، إلا في معاصي الله، فللإمام أن يعاقب بأكثر من ذلك. هذا معنى الحديث، وبهذا فسره ابن رجب في جامع علوم الحكم، وراجعوا كلام أهل العلم. المصنف حمل الحديث على المعنى الاصطلاحي لكلمة حدود، وهذه قاعدة مهمة نبه عليها العلماء، وأنا ترى نبهت عليها تبعا للعلماء في كتاب عندي مفرد اسمه الحقيقة الشرعية في تفسير ألفاظ القرآن والسنة النبوية، ذكرت هذه القاعدة وتوسعت فيها وضربت عليها أمثلة. كل لفظ جاء في القرآن والسنة إذا أردت أن تفسره فانظر أولا هل له معنى شرعي؟ فإذا كان لللفظ معنى شرعي ما يجوز لك أن تعرفه بمعنى لغوي ولا بمعنى عرفي اصطلاحي. فإن لم تجد لللفظ معنى شرعي ووجدت معنى عرفي عند الصحابة ففسره به لأنه في حكم المعنى الشرعي. فإن لم تجد معنى شرعي ولا عرفي بمعنى ما تعارف عليه الصحابة فلك أن تفسره بالمعنى اللغوي، ولا تصير إلى المعنى العرفي إلا إذا بطل ما قبله من معنى المعنى الاصطلاحي الخاص. الآن كلمة حدود في الشرع وردت بمعنى محارم الله، بمعنى ما وضعه الله من أمور ينبغي للمسلم أن لا يتجاوزها. فإذا جاء في لسان الرسول كلمة حدود خلاص، هل تفسرها بالمعنى الذي جاء في الشرع ولا تفسرها بالمعنى الذي اصطلح عليه العلماء أن الحدود هي المعاصي التي قدر الشارع عقوباتها؟ هذا معنى اصطلاحي، فهل يصح أن تفسر اللفظ النبوي بمعنى اصطلاحي؟ مثال كلمة سنة، ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، هذا التعريف تعريف اصطلاحي ولا تعريف شرعي؟ هذا اصطلاحي عند الأصوليين والفقهاء. طيب حينما قال الرسول من رغب عن سنتي فليس مني، هل لك أن تفسر هذا الحديث على أن المراد بالسنة فيه ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه؟ خطأ، خطأ. نقول السنة في كلام الرسول أعم من هذا، تشمل الواجب والمستحب بل قد تشمل ما يكفر مخالفه، فلا يصح أن تفسر اللفظ الشرعي بمعنى اصطلاحي هذا. مثال كلمة محراب، كلما دخل عليها زكريا المحراب، إيش معنى المحراب في الآية؟ من يفسر؟ مكان العباد. قال العلماء المحراب هو المكان أو الغرفة التي يعتزل فيها الإنسان مشاغل الدنيا ومطالبها ويرغب في الانفراد في التعبد لله. لكن الناس تجي تخش أغلب المساجد يكتبوا على الكوة التي في المسجد كلما دخل عليها زكريا المحراب، يفسر المحراب بالكوة التي في المسجد. طيب هذه الكوة من فين جاءت إلى في المسجد؟ لما فتح الصحابة الفتوح، فتحوا العراق وفتحوا الشام وفتحوا، حولوا كنائس إلى مساجد، فكانت تأتي قبلة المسجد في كوة في الكنيسة، ومشي الأمر، فظن الناس أن الكوة في المسجد من صورة المسجد في السنة، وهي ليس كذلك. ولذلك ألف السيوطي رسالة في بيان أن المحراب في المسجد بدعة، أن المحراب في المسجد بدعة، وأورد آثار أنهم كانوا ينهون عن الصلاة في المذابح، يسموا المحراب مذابح، يسموا هذا المكان اللي يسموه محراب مذابح، نهوا عن الوقوف فيه. شوف كيف اختلفت القضية، كلما دخل عليها زكريا المحراب، الآية واضحة أنه مكان تعتزل فيه الناس كأنها غرفة، فكيف يصح أن يكون هذه الكوة في المسجد إلا كل الناس في المسجد يشوفوها هي كانت فيها؟ وهو يقول كلما دخل عليها زكريا وجد عندها رزق. هذا من عدم تطبيق القاعدة، تفسير اللفظ الشرعي بمعنى اصطلاحي حادث. المصنف وقع في هذا، لا يصح أن يفسر الحديث حدود الله بالمعنى الاصطلاحي ويقول الحدود يعني هذه الحدود، لا لا، إنما الرسول قال لا ينبغي لإنسان أن يعاقب غيره ممن هو تحته ممن يستحق العقاب لأمر دنيوي بأكثر من 10 ضربات. تبى تعاقب أكثر من أجل حد من حدود الله، محارم الله عاقب. وهذا القرينة في الحديث تدل أن المراد حدود الله وليس المراد العقوبات المقدرة، لأن العقوبات المقدرة ليست مقولة إلى أحد الناس. واضح؟ طيب اللي بعده. وعليه يجوز تعزيرا كره، عشان كده تسمعوا عندنا هيئة كبار العلماء حكموا مثلا باللي يهرب المخدرات أنه يقتل، مو بس ضرب 10، يقتل تعزيرا، يقتل تعزيرا، نص في فتاوى هيئة كبار العلماء يقتل تعزيرا. ليش؟ لأنهم ما فهموا هذا الحديث بهذه الطريقة، والتعزير أوسع من الحدود. فإذا كان لا ينكف شره إلا بقتله قتل، وكلمة أهل العلم قاطبة في الرجل صاحب البدعة، في الرجل صاحب البدعة إذا كان لا ينكف شره إلا بقتله قتل، وأمره إلى الله. هذا فين عندك أنت آية أو حديث على قتل كذا بالنص حد؟ ما في. إذن قتله بهذه الصورة عند أهل السنة إيش؟ تعزير. اللي بعده.
قال رحمه حد المحارب، وهو أحد الأنواع المذكورة في القرآن، القتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل من خلاف أو النفي من الأرض، يفعل الإمام منها ما رأى فيه صلاحا لكل من قطع طريقا ولو في المصر، إذا كان قد سعى في الأرض فسادا، فإن تاب قبل القدرة عليه سقط عنه ذلك.
هم قطاع الطريق، جماعة أو فئة قوية ما تبغى تسمع كلام السلطان وما تبغى ترضخ للأوامر الأمنية، فتسلطوا على الناس، يقطعوا الطريق هذا، يسرقوا هذا، يسطوا على بيت هذا، عصابة تؤذي الناس. الله حكم في هؤلاء، قال تعالى:
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا،
أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فالآية ذكرت أن الذي يسعى في الأرض فساد هذا عقاب واضح، بس نكت خارج الموضوع بس مفيدة. النكتة الأولى، انظر كيف عظم الله عز وجل جماعة المسلمين، فوصف من يعتدي عليها ويفسد فيها بأنه يحارب الله ورسوله. النكتة الثانية، انظر إجماع أهل العلم أن قطاع الطريق ليس بكفار، مع كون الله وصفهم بأنهم يحاربون الله ورسوله، بأنهم يحاربون الله ورسوله. لأني أنا جلست مع بعض الإخوة من تبنى فكرة التكفير، فكان يرى تكفير أصحاب البنوك، فسألت ما دليلك على التكفير؟ قال دليلي على التكفير أن الله وصفهم بأنهم يحاربون الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. خلاص، فهذه الآية جواب عليه. أقول له طيب إيش رأيك؟ الله وصف جماعة، مو نفر، جماعة، بأنهم يحاربون الله ورسوله، وأجمع العلماء أنهم ليسوا بكفار. هل قال أحد من أهل العلم أن قطاع الطريق كفار؟ الجواب لا، الجواب لا. نكتة ثالثة، بعض الناس يقول إذا فعل الإنسان المعصية فقد استحل المعصية فعلا، استحل المعصية فعلا، خلاص، والاستحلال الفعلي لا يكفر، إنما يكفر الاستحلال الاعتقاد القلب. طيب، يقول لكنه إذا صار يخطط لها ويدبر لها ويصر عليها يتغير حكمه. فأقول له يا أخي تعال، هذول قطاع الطريق عصابة تخطط وتدبر وقد تكتب وتستولي على الأموال وتفعل وتصر على هذا، ومع ذلك أجمعوا أنهم ليسوا بكفر. فهذه نكت أذكرها. طيب، ها؟ نكمل. طيب، الله عز وجل ذكر إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يسعون في الأرض فسادا، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فهذا دليل الآية، دليل ما ذكره المصنف في المسألة الأولى حينما قال هو باب حد المحارب، هو أحد الأنواع المذكورة في القرآن، القتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل من خلاف أو النفي من الأرض. قال يفعل الإمام منها ما يرى فيه صلاحا لكل من قطع طريقا ولو في المصر، إذا كان قد سعى في الأرض فسادا، إذا كان قد سعى في الأرض فسادا. أقول ثبت عن أنس بن مالك في قصة العرانيين أن ناسا من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فاشتووها. إيش يعني فاشتووها؟ يعني مرضوا بسبب تغير الطعام وتغير الجو. يعني الجو لما تغير عليهم اشتووا، لما تغير عليهم الجو مرضوا. أحيانا الإنسان يسافر من بلد إلى بلد بسبب ريحة الهواء، بسبب طبيعة الهواء يمرض. خلاص، المدينة كانت في الأول موبوءة، ودعا الرسول عليه الصلاة والسلام لها فنقل وباها إلى الجحفة. خلاص، فانتقل وباء المدينة، مع سارت المدينة موبوءة، لكن بقي الطبيعة الموجودة في كل أرض. في ناس عندهم تحسس إذا تغيرت عليهم طبيعة الأرض، ولذلك هؤلاء كانوا الأطباء قديما ينصحونهم بأن يستصحبوا معهم شيئا من تراب أرضهم، يمزجوه في الماء ويمزجوه في المتاع حيث دائما يشموا تراب أرضهم، علاج يأتي يذكرونهم. فهؤلاء العرنيين لما أتوا المدينة اشتووا، تغير عليهم الوضع، الكبد ما تحملت، الجسم ما تحمل، المعدة ما تحملت. فأرشدهم الرسول للعلاج، إيش قال لهم؟ فقال لهم رسول الله: إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها. ففعلوا فصحوا، يعني شرب من أبوال الإبل وألبانها يعالج تحسس البدن الداخلي بسبب تغير الجو، ويعالج سبب التحسس ترى مرجع إلى الكبد، ويعالج أمراض الكبد شرب اللبن حليب الإبل مع البول. أخبرني بعض المشايخ عنده إبل، قال: نجيب الغضارة الكبيرة حليب ونحط فيها فنجان قهوة بول، كل غضارة تتغير، لكن قال نشرب بس في يعني لما اشربوا من أبوالها وألبانها مو معناته تروح تسوي لي كميتين متعادلتين، لا لا، غضارة قدي كذا تحط فيها فنجان بول تحطه فيها وتشرب. وأنا سمعت من ثقات أن بعض المصابين بالوباء الكبدي فئة سي، وبعض المصابين بالوباء الكبدي فئة بي، وبعض المصابين بالوباء الكبدي أظن فئة ألف، تعالجوا نهائيا من المرض بشرب حليب الإبل وأبوالها. طبعا هذا من الرسول دليل أن بول الإبل طاهر ولا نجس؟ طاهر. طب ليش الرسول نهانا أن نصلي في أعطانا الإبل إذا كان بولها وروثها طاهر؟ فليش نهانا عن الصلاة في أعطانا؟ لأن لها أوابد، لأنه يخشى أن يأتي الإبل ويبرك عليك وأنت ما تدري. كيف؟ أقول أنت الآن قف بصورة كذا عالية، هل تستطيع أن ترى ما هو تحتك؟ هذا الذي يحصل من الإبل، هي لا تتقصد الأذية، لكن لها أوابد بسبب خلقتها، بسبب خلقتها هذه الخلقة تخليها ما تستطيع ترى، فقد تكون أنت هي في الأصل ما رأتك وأنت تحتها وهي ما هي دارية عنك، وتجي تبرك. هي ما تقصد أذيتك، هي ما تقصد أذيتك، لكنها لها أوابل بسبب خلقتها ما ترى، ما ترى مضبوط. جرب هذا، جرب أن تقف هكذا وتحاول تنظر تشوف الشيء اللي تحتك، جرب تلاقي نفسك ما تقدر، هي زي كده خلقتها ما ترى. وقد تكون أنت في الأصل نائم ما هي دارية عنك، أو ساجد ما هي شايفتك، فتيجي عند المحل هذا تبى تبرك، وهي إذا بركت ما تستطيع تفرمل، إذا جت تبرك ما تستطيع تفرمل، ترمي نفسها رمي فتضرك تقتلك. واضح هذا الكلام؟ هي زي كذا، هذه من أوابط خلقتها، كذا ربي خلقها، كذا ربي. لذلك نهانا عن الصلاة فيها، نهينا عن الصلاة في المكان اللي فيه الإبل، مو من أجل نجاسته. ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم. هذول العرنيين بعد ما صحوا شربوا من حليب الإبل وأبوالها وتعافوا وشافوا العافية، إيش سووا؟ مالوا على العرنيين، قتلوا اللي قتلوا وارتدوا كمان على الإسلام وساقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث في إثرهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا. هذا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في هؤلاء العرانيين، وهذا يدل على جواز فعل ما جاء في الآية الكريمة. نعم. مسألة: فإن تاب قبل القدرة عليه سقط عنه ذلك. أقول هذا بنص القرآن، الله سبحانه وتعالى يقول: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. ذلك تسمعون ولاة الأمر في من يكون بحكم قطاع الطريق يقتل العسكر أو يفعل أو يفعل، يصدر بيان يقول: من تاب أو سلم نفسه أو كذا فإنه لا يعاقب. هذا تطبيق لهذه الآية، خلاص. وإذا تاب وسلم نفسه وانتهى الأمر ما يحاسب على شيء، خلاص انتهى الموضوع، انتهى الموضوع. اللي بعده:
باب من يستحق القتل حدا، هو الحربي والمرتد والساحر والكاهن. هو الحربي والمرتد والساحر والكاهن والساب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، أو للإسلام أو للكتاب والسنة أو للكتاب أو للسنة، والطاعن في الدين والزنديق بعد استتابتهم، والزاني المحصن واللوطي مطلقا والمحارب.
أكثر في تكرار، نمسكها مسألة مسألة. أقول: قال المصنف: باب من يستحق القتل حدا، فذكر فيه في المسألة الأولى قال الحربي. الحربي هو من بيننا وبينه حرب وقتال، بيننا وبين دولته حرب وقتال، فهذا إن تمكنا منه من غير عهد، من غير عهد ولا ذمة ولا استئمان، جاز لنا قتله، لأن الحربي حلال الدم والمال، ولأن الأصل أن الله أمرنا بالجهاد بأن نقاتل، فقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. المسألة الثانية: قال المرتد. أقول: المرتد هو من بدل دينه ففارق هذا الدين، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من بدل دينه فاقتله، ويقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. مسألة الثالثة: قال الساحر. قال الساحر: أقول: حد الساحر ضربة بالسيف، وهذا في الساحر الذي يكون سحره كفر، الذي يكون سحره كفر، أو نتج عن سحره قتل الناس، أو نتج عن سحر قتل الناس وإيذائهم، فهذا الساحر يقتل. أما الساحر الذي فعله عبارة عن خداع بصرية، أو سحره عبارة عن استعمال خواص كيميائية أو فيزيائية للمواد، طلع لك دخان، انثر شيء طلع دخان لونه أحمر، انثر شيء طلع دخان لونه أصفر، حركات بهلوانية وكذا، فهذا ليس هو الساحر المقصود عند العلماء بأن حده ضربة بالسيف. هذا يعذر يعاقب، لكن لا يقال عنه أنه، لأن الله لما ذكر السحر في القرآن ذكره على الوصف الذي هو إيش؟ كفر. ذكره على الوصف الذي هو كفر. الله في القرآن ذكر السحر على الوصف الذي هو كفر، خلاص. طيب، وأهل العلم، وأهل العلم منهم من رأى الإطلاق في ذلك، ولكن التفصيل فيه هو مذهب الإمام الشافعي، وقرره القرافي من المالكية وغيرهم من أهل العلم، قرروا هذا التفصيل. مسألة: قال الكاهن. أقول: الكاهن إذا ادعى علم الغيب فقد كفر، لأن ادعاء علم الغيب كفر، لأنك نازعت الله في صفة من صفاته، فهذا الكاهن كافر، وما دام كافر فالكافر حده القتل. مسألة: قال والساب لله ولرسوله أو للإسلام. أقول: السب لله ولرسوله وللإسلام جاء فيه الآية التي في سورة التوبة، ليس كذلك؟ ولا الأنفال؟ التوبة، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم التوبة كنتم تستهزئون، لا تحتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فجعل الله سبحانه وتعالى الاستهزاء والسخرية وفي حكمها السب لله ولرسوله أو للدين إيش؟ كفر، جعلها كفر. ولم يقبل الله عز وجل قولهم إنما كنا نقولها لعبا وهزوا لعبا ولهوا، لم يقبل ذلك منهم. لما؟ لأن الإيمان يقوم على أصول، منها تعظيم لله ولرسوله وللدين. فلو كان هؤلاء معظمون لله ولرسوله وللدين ما سبوا ولا استهانوا ولا سخروا ولا استهزأوا، فالله حكم بكفرهم، فهؤلاء مرتدين يقتلون بالسيف، ضربة بالسيف. وفي حكم الاستهزاء والسب لله ولرسوله والإسلام أو للكتاب أو للسنة أو الطعن في الدين أو الطعن في الدين. قال والزنديق، مسألة، قال والزنديق، الزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر ويوقف على زندقته بتذبذبه، يرتد ويرجع يتوب، ارتد ويرجع يتوب، فيحكم أنه زنديق، وأن الدين لم يستقر في قلبه، فهذا الزنديق حكمه أنه يقتل حدا بالسيف، لأنه تبين بتردده هذا أنه يتلاعب بالدين وأنه يكتم في قلبه خلاف ما يظهر. مسألة، قال بعد استتابتهم، قال بعد استتابتهم، أقول هذا هو الأصل، فإن العلماء قالوا لا يحكم على هؤلاء بالكفر المخرج من الملة حتى يستتابوا، حتى يستتابوا، فإن تابوا قبل، فإن لم يتوبوا أقيم عليهم الحد. وكذا العلماء قالوا لا يكفر ولا يبدع ولا يفسق أحد إلا بعد قيام الحجة بثبوت الشروط وانتفاء الموانع. أما ثبوت الشروط فهما شرطان، يرجع الشرط الأول إلى العلم المنافي للجهل، ويرجع الشرط الثاني إلى الإرادة المنافية للإكراه وللخطأ وللتأويل. أما الموانع فهي أربعة، المانع الأول الجهل، والمانع الثاني الإكراه، والمانع الثالث التأويل، والمانع الرابع الخطأ. أما دليل الجهل، أما دليل الجهل أنه مانع، فهو قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أما طيب ما هو الجهل المعتبر؟ اضبطوه، ترى كثير من الإخوة ما يعرف كيف يضبط هذا الجهل. الجهل المعتبر أنه مانع من موانع التكفير هو الجهل الناشئ بعد بذل الوسع في طلب العلم. الجهل المعتبر أنه مانع من موانع التكفير هو الجهل الناشئ عن بذل الوسع في طلب العلم، بمعنى إنه هذا الإنسان بذل وسعه في طلب المسألة وحكمها ومعرفة ما يتعلق بها، حاول بكل وسيلة، سأل، ما تيسر له إلا هذا اللي هو فيه، فهذا معذور بجهله. أما جيني الإنسان عنده قدرة على السؤال ولكنه ما سأل، عنده قدرة على الرجوع إلى أهل العلم لكنه ما رجع، عنده قدرة على معرفة الحق لكنه ما سعى ولا بذل شيء، فتقول لي أعذره بجهله، أقول لك لا، هذا جهل لا يعذر به. ولذلك قال حذيفة للرجل الذي رآه يصلي ولا يحسن الصلاة، قال منذ متى على هذا؟ قال منذ أسلم، قال لو مت على هذا لمت على غير الفطرة، يعني على غير الإسلام. ليش؟ لأنك أنت في بلد فيها علماء وفيها ناس أمامك، فكيف تعذر بجهلك؟ هذا جهل لا تعذر به. فالجهل الذي تعذر به هو الناتج بعد بذل الوسع في طلب العلم. ولذلك لازم يتنبه الناس لهذا، لا حد يقول خليني أنا ما أسأل عشان أعذر بجهلي، أقول لك لا، إذا أمكنك التعلم ولم تتعلم لا تعذر، مو بس في العبادة وفي التكفير، حتى في الصلاة. أرأيت الرجل الذي دخل إلى المسجد مسيء الصلاة فصلى صلاة وأخف فيها، إيش قال له الرسول؟ ارجع فصل فإنك لم تصل. ما عذروا أنه جاهل ولا رضي يبين له، لأنه يبغى يعلمه أنه المطلوب أنك أنت تتعلم تطلب. حتى في المرة الثالثة قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمني. قال: نعم. إذن جلس وعلم. قال ابن دقيق العيد: فيه بيان أنه لا يعذر بالجهل في العبادات مع إمكان طلب العلم. إذن المانع الأول الجهل، المانع الثاني الإكراه. إيش دليل الإكراه؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. المانع الثالث التأويل. أورد العلماء حديث متواتر، وهو حديث الرجل الذي قال لأولاده: إذا أنا مت فاحرقوني وذروني في اليم. قال الرسول: فإن الله يبعثه يوم القيامة. وقال الرسول فيسأله الله: لما فعلت هذا؟ قال: خوفا منك يا رب، فيغفر الله له ويدخله الجنة. هذا تأول، أنه بهذه الطريقة ينفذ من قدرة الله. فكأنه بتأويله هذا نسب الله إلى عدم القدرة، ونفي قدرة الله إيش؟ كفر. لكنه لم يكفر لأنه متأول. المانع الرابع الخطأ، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من رجل وضع متاعه وشرابه على دابة في أرض دوية، يعني في صحراء، فضاعت منه فبحث عنها فلم يجدها، فنام تحت شجرة ينتظر الموت، فلما فتح عينه إذا دابته على رأسه، فأخذ بزمامها فرحا ومشى ويقول: اللهم أنت عبدي وأنا أخطأ من شدة الفرح. فما كفره وقال أخطأ من شدة الفرح. فالخطأ أيضا مانع من موانع التكفير، فلا يحكم على شخص بأنه كافر أو مبتدع أو فاسق إلا بعد ثبوت، بعد قيام الحجة بثبوت الشروط وانتفاء الموانع. أما ما ذكره المصنف بعد ذلك من الزاني المحصن واللوطي مطلقا والمحارف، هذه قد سبقت في الأبواب، ويبدو أن دخولها خطأ، يبدو أن دخولها خطأ والله أعلم، لأن هؤلاء سبقوا بالنص أن الزاني المحصن حد الزاني، واللوطي سبق ذكره هناك في باب الزاني، والمحارب سبق ذكره في باب حد الحرابة. نكمل إن شاء الله في الغد، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في أسئلة؟ الوقت كيف؟ فين الوقت؟ ماشي.
أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: هل القتل في الخامسة للسرقة أو للشرب؟
اللي ورد الحديث في الشارب، شارب الخمر في الرابعة أو الخامسة، أنه إذا عاد وشرب يقتل، وكأنه في رواية أخرى أيضا في السارق، كأنه في رواية أخرى أيضا في السارق، وكلها ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أن هذه الروايات لا نقول أنها منسوخة لأنه لا دليل على النص، إنما نقول أن أمرها يرجع إلى الإمام.
وهذا يقول: ما هو حد الثيب في الزنا؟
العبد إذا كان مملوك فهو غير محصن، العبد إذا كان مملوك فهو غير محصن، ماله إلا حد إيش؟ الجن. مثل ما ذكر الرسول: الجارية تزني، في المرة الأولى يجي يضربها، في المرة الثانية يضرب، في المرة الثالثة قال له: بيعها ولو بحبل خيط.
وهذا يقول: ما المقصود بالنشوة والطرب؟
ما قدكم سمعتوا عن واحد شفتوا واحد سكران؟ الحال اللي شوفوا عليه السكران هو النشوة والطرب. الحال اللي شوفوا عليه السكران انه كذا يتحرك وكأنه الدنيا كلها بين يده، هذا هي النشوة. تقول فلان انتشى، يعني صار يتحرك بطريقة غير عادية. والنشوة والطرب امر يعني قد ينتج منه ايضا نوع ادمان، يعني انه يطلب هذا الامر مرة ثانية. نعم.
وهذا يقول ما حكم جمع الأذكار في السجود والركوع؟
الذي أراه والله أعلم هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم من أن جمع الأذكار الواردة في السجود أو في الركوع أو في الاستفتاح، جمع الأذكار الواردة في الصلاة الواحدة أو في الركوع الواحد أو في السجود الواحد بدعة، لأن ظاهر النصوص أن الرسول كان مرة إذا صلى يذكر بهذا الذكر، ومرة إذا صلى يذكر بهذا الذكر، ولم يثبت عنه أنه جمع أكثر من ذكر في موطن واحد. وعليه من أراد السنة فلينوع من الأذكار في الصلوات، فمرة في صلاة يقول هذا الذكر الذي ورد في الاستفتاح مثلا، اللهم باعد بيني وبين خطايا، وفي صلاة ثانية يذكر الذكر الآخر، الله أكبر كبير والحمد لله كذلك، وفي صلاة ثالثة يذكر سبحانك اللهم بحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أما أن يجمع بين باعد بيني وبين خطاياي وبين سبحانك اللهم بحمدك وبين الله أكبر كبيرة في صلاة واحدة في استفتاح واحد فيها في أولها، فهذا أراه خلاف السنة، والله أعلم. نعم.
وهذا يقول هل التغريب مطلق أم هو من اجتهاد الحافظ؟
ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غرب رجلا في مسافة بعيد عن المدينة، غربه يعني أخرجه من المدينة وخلاه هناك ما يجي، فلما مكث هذا فترة هناك تنصر وهرب إلى الروم، فقال عمر والله لا أغرب بعدها أحدا. فكلمة عمر هذه تدل أن التغريب أمر موكول إلى الإمام بحسب ما يرى. الآن عندنا ينفذوا التغريب يخرجوك من البلد ويسجنوك في بلد ثاني، يسجنوك في بلد ثاني، لكن السجن في مضار، السجن في مضار، فإن الإنسان يعني يكون صالح شوية وفسد وفاسد كثير، صح؟ فإذا دخل في السجن ازداد الفساد.
وهذا السؤال الأخير يقول ما الفرق بين الزنديق والمنافق؟
الزنديق كالمنافق، الزنديق كالمنافق، لكن الفرق بينهما أنه ظهر أمره فصار زنديقا، والمنافق خفي أمره فصار منافقا، هذا الفرق بينهما، والله أعلم. وصل اللهم على محمد
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.